بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، فإني أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، وإني لا أثق إلا برحمتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا ومرحبا بحضراتكم في الرسالة 21، الرسالة رقم 21 من السلسلة المباركة، سلسلة رسائل قرآنية، السلسلة التي من الله علينا بها لتكون عونا لنا للاستبصار والاستهداء في هذا الأوقات العظام وهذه يعني الوقت المهم جدا والحرج جدا اللي بتمر بيه أمتنا. في هذه مثل هذه المواقف وهذه الأزمات العظام والأوقات المزلزلة، يحتاج الإنسان دائما لقوة أكبر من تلك القوة التي أحدثت تلك الأزمة أو أحدثت ذلك الزلزال العظيم أو نتج عنها ذلك الموقف الصعب. تلك القوة الكبيرة العظيمة يحتاجها الإنسان لكي تثبته أو تحل له الإشكال أو تربط على قلبه أو تصبره أو أيا كان مما يحتاج الإنسان في المواقف الصعبة والأزمات، مثل الأوقات اللي احنا بنمر بيها في أيامنا دلوقتي. لما حدثت هزيمة المسلمين يوم أحد كان موقف جلل عظيم، حتى الله سبحانه وتعالى قال ذلك وصفا ذلك في القرآن في سورة آل عمران، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. الموقف كان صعب زي الموقف اللي احنا بنمر فيه دلوقتي، طبعا مع اختلاف القدر والكمية والإحداثيات وما إلى ذلك، ولكن الموقف صعب لدرجة أن المسلمين هم يعني خير جيل الصحابة وقتئذ كان عندهم أسئلة مش فاهمين، أن هذا من أين أصابنا هذا؟ شيء قد لا يتصوره عقل ولا يتخيله أحد. جيش المسلمين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليهم وحي من السماء ويهزم، أن هذا في يوم الحديبية، وهو كان يوم من الأيام الصعبة أيضا على الدعوة، كان هناك شروط رآها ابتداء في البداية بعض المسلمين أنها مجحفة، إن الشروط دي مش كويسة لينا، إحنا ده مش نصر أو ده مش حاجة كويسة أو إحنا ليه نعمل كده. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أسئلة وكان مش فاهم وكان مستغرب وكان يدور شيء ما في صدره، زي ما في أسئلة وفي شيء ما بيدور في بعض صدورنا لما بنشوف الأحداث اللي تمر بينا والمواقف الصعبة والفيديوهات المؤلمة جدا والقتل وكل هذه الأمور. وجه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. أيوة صح، كل ده صح. قال ففيما نعطي الدنية من أنفسنا؟ وإحنا بنعمل نفسنا كده ليه؟ هو إحنا بيحصل لنا كده ليه؟ هو ده بيحصل ليه؟ ففيما نعطي الدنية من أنفسنا ونرجع، يرجعوا بعد ما كانوا رايحين علشان يدخلوا بيت الله الحرام ونرجع تاني ونحط هذه الشروط ولما يحكم الله بيننا وبينهم، مش ده اللي أنا كنت فكره وده اللي أنا كنت متخيله وده لا ولا كنت عامل حسابي عليه ولا ده اللي أنا كنت متوقعه. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني. سيدنا عمر بن الخطاب من جلل الموقف ومن اختلاف التوقعات اللي عنده اللي حاصل على أرض الواقع زي ما هو حاصل في بعض المواقف وبعض الأزمات اللي بمر بيها، ما سكتش، راح لسيدنا أبو بكر الصديق قال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال أبو بكر بن الخطاب لسيدنا، يعني أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب، قال يا ابن الخطاب طاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه أبدا. وهنا الموقف وموضع الشاهد، فنزل القرآن على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أوفتح هو؟ قال: نعم. قال: فطابت نفسه ورجع. كم واحد فينا النهاردة محتاج نفسه في هذه المواقف والملمات والمواقف الصعبة اللي احنا بمر بها والأسئلة اللي بتمر علينا، عايزين نسمع حاجة أو نرى حاجة أو نتثبت بحاجة، فطابت نفسنا ونرجع. كم واحد فينا نفسه النهاردة فطابت نفسه، يبقى نفسه طابت نفسه ورجع زي ما حصل مع سيدنا عمر. ولكن الموقف اللي حصل إيه؟ أنه نزل قرآن، الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابا مخصوصا لك ولك، أنزل إلينا كتابا، تلك القوة التي نتحدث عنها في البداية، كتابا يخاطبنا خطابا يقينيا لا ريب فيه، خطاب مصيري يتحدث عن مصائر الناس، يتحدث عن الجنة وعن النار، خطاب من يؤمن به ينجو ومن يكفر به يهلك، خطاب فوقي، خطاب علوي، محيط بالنفس البشرية. لما نقول إن في الأزمات وفي المواقف الصعاب نحتاج قوة أكبر من القوة التي أحدثت ذلك الموقف الصعب، هو القرآن. القرآن خطاب فوقي محيط بالنفس البشرية ليس نابع منها. هذه المواقف اللي في الآخر مأزمانة ومصعبة الدنيا علينا، فعلها بشر، ويحيط بها رب البشر من أنزل إلينا كتابا لا طاقة للبشر بمثله، خطاب متحدي يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تخيل وتخيلي في تلك المواقف الصعبة التي مرت على الصحابة كيوم أحد وكيوم الحديبية، لم ينزل قرآنا بعدما قالوا أن هذا، وبعدما قال سيدنا عمر بن الخطاب ألسنا على الحق، تخيل لو لم ينزل قرآنا، تخيل وتخيلي لو أنه لم يكن معنا وحي في هذا الموقف الصعب الذي يمر به إخواننا وتمر به أمتنا الآن، وما أشبه الواقع اليوم بالأمس والبارحة. لذلك سنحاول اليوم إن شاء الله أن نستمسك بكلام ربنا، أن نستبصر بآيات ربنا، أن نستخرج منها العبر، وأن نفهم منها الواقع ونشتبك به مع ما يدور في صدورنا وما حولنا، نستهدي بذلك لعمل لعله يرضى الله به عنا. أنا بس أحد الحاضرين والحاضرات أكد علي أننا في طيب الآيات التي معنا اليوم إن شاء الله فيها جزء من آية إن شاء الله هنركز عليه، ونحاول إن شاء الله نستخرج منها بعض العبر والخواطر التي يعني تؤدي إن شاء الله لأعمال نافعة، وإن شاء الله يكون ذلك سبباً لثبات القلوب إن شاء الله تعالى. الآيات التي معنا إن شاء الله من سورة الإسراء، الآيات من رقم 4 للآية رقم 8 إن شاء الله تعالى. نقرأ الآيات وإن شاء الله نشرع في إن شاء الله الحديث عن هذه الآيات بما يوفقنا به الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني هنمر على الآيات نحاول إن لو في أي مفردات صعبة أو نحن نفهم الآيات فهم إجمالي أولي، ثم إن شاء الله نخش في المعنى اللي إحنا عايزين نتكلم عنه إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول وقضينا إلى بني إسرائيل، في التفسير الله أعلم أن وقضينا إلى بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى علمهم، هو قضاء مضى عليهم في الكتاب، والله أعلم هو فيما أنزل الله من كتابه على موسى صلوات الله وسلامه عليه بإعلامه إياهم أو بإعلام يعني إيه بني إسرائيل ذلك. لتفسدن في الأرض مرتين، ربنا هنا بيخبرهم ذلك القضاء أو بيعلمهم ذلك العلم أنهم سيفسدوا في الأرض مرتين، ولا تعلن علوا كبيرا. العلو هنا ولا تعلن علوا كبيرا مجاز أو يستعمل في التعبير عن الطغيان والعصيان، لا تستكبرن عن طاعة الله أو لا تغلبن الناس بالظلم والعدوان وتفرطن في ذلك، فذلك دلالة أو فيما يستخدم في معنى الطغيان والعصيان وما إلى ذلك. الآية اللي بعدها فإذا جاء وعد أولاهما اللي هي أول المرتين، أول المرتين بتعمل الإفساد والعلو في الأرض، بعثنا عليكم هنا ده مستعمل في إن هو يعني سلطنا عليكم أو ناس هتسير إلى الأرض اللي فيها بني إسرائيل دول، ويهيأ لهم أسباب معينة وربنا يسلط عليهم قوم أولو بأس شديد. البأس الشديد هنا هي الشوكة والشدة في الحرب، وصف الله سبحانه وتعالى بالشديد لقوتهم في ذلك. فجاسوا خلال الديار، فجاسوا بعد ما يفسدوا الفساد الأول ده ويعلن ذلك العلو، ربنا بعث عليهم عباد له سبحانه وتعالى وقولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار أي ترددوا بين الدور والمساكن، دخلوا كل البيوت وذلك مستعمل أيضا في التقتيل أن يقتلوهم وما إلى ذلك. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هنا الخطاب موجه لبني إسرائيل إن ربنا هيرد لهم الكرة تاني، الرد هو الإرجاع والكرة إن هم يرجعوا تاني، وجعلناكم أكثر نفيرة أي أكثر مما كنتم من قبل أو أكثر من أعدائكم، على المعنيين أكثر مما كنتم من قبل أو أكثر من أعدائكم. ويتكرر تاني الجوس خلال الديار والإذاء لبني إسرائيل نتيجة أنهم أفسدوا في الأرض المرة الثانية. الله سبحانه وتعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن ربنا سبحانه وتعالى يرد لهم الكرة من أجل التوبة وإن هم الجيل بتاعهم يتجدد ويتغير ويصبحوا في حالة من النعمة. فإن أحسنوا كان جزاؤهم حسنا وإن أساءوا فكان ذلك عليهم كما أهلك الله سبحانه وتعالى من قبلهم. والله سبحانه وتعالى يحذرهم فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي المرة الأخرى أو هي المرة الثانية، ليسوءوا وجوهكم أي ليقبحوا وجوهكم وليتبروا ما علوا تدبيرا أي يدمروا ما علوا. ابن عباس يقول فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة الآخرة بخت نصر، وده هي معانا إن شاء الله شيء من التفصيل إيه اللي حصل في تفصيل الوعدين دول أو الإفسادين دول، فخرب المساجد ودمر أو تبر ما علوا تتبيرا، وليتبروا ما علوا تتبيرا وليدمروا ما غلبوا عليه من ملادكم تدميرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل لعل ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم بالقوم الذين يبعثهم عليكم ليقبحوا وجوهكم، عسى ان ربنا يتوب عليكم، عسى ان ربنا يستنقذكم، عسى الله ان ينتشي لكم من الذل الذي يحل بكم، يرفعكم من حاله الخموله والكسل التي تصيرون اليها يا فيعزكم، عسى ان وعسى من الله بتكون محل واجب انهم اذا فعلوا ذلك سيكون لهم ذلك الوعد من الله يقينا، ان يكثر عددهم وما الى ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل منه الملوك والانبياء. وان عدتم يا معشر بني اسرائيل لمعصيه الله مخالفه امر الله وقتل الرسل، عدنا عليكم بالقتل والسباء، عدنا عليكم بإحلال الذل والصغار، عاد الله عليهم بعقابه وإحلال سخطه عليكم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة سجنا ومحبسا. الحصير اللي هو اللي بيكون تحت الإنسان بيقعد عليه، الحصيرة بتضيء يعني، هتبقى جهنم شبه ده معنى فيه من التضييق عليهم، محبس ليهم، سجن ليهم، تحبسهم وتحصيرهم. الآيات يعني اختلف فيها العلماء كثيرا في قضية تعيين وتحديد الفسادين والعلوين دول. والدكتور رغب السرجاني درس طيب جدا جدا رخص فيه قصة الفسادين والعلوين دول، جمع فيهم أو حزب فيهم، عمل جروبينج زي ما بنقول كده لأقوال العلماء المختلفة لثلاث مدارس. الآراء مختلفة، الآراء مختلفة، ممكن نجمع الآراء المختلفة، مش شرط آراء، هم آراء مختلفة، ممكن نجمعهم لثلاث مدارس أو ثلاث مجموعات. المدرسة الأولى تقول أن الفسادين والعلوين دول كانوا قبل الإسلام. هناك من يقول أن العلو الأول هو الذي سبق فترة طالوت وجالوت وداود، وكان بيقود قوم اسمهم العماليق، أكيد الاسم ده حضراتكم سمعتوه في الإعلام والسوشيال ميديا الأيام اللي فاتت وأسابيع اللي فاتت، كان يقود ذلك العماليق جالوت. كان في قبل ذلك علو، جه جالوت عمل الـ 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 الإفساد في الأرض، وربنا رجع الكرة مرة تانية لليهود في عهد طالوت وعهد داود. وبعد كده حصل علو تاني وفساد تاني قبل ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. ده رأي داخل المدرسة الأولى. وفي رأي داخل المدرسة الأولى برضو بيقول إن العلو الأول ده لأ، ما كانش الفترة اللي قبل طالوت وجالوت وداود، لأ دي الفترة اللي هي كانت بعد سيدنا سليمان، اللي هو بعد سيدنا داود، بعد سيدنا حصل إن هو كان فيه امتداد لدولة سيدنا سليمان اسمها دولة يهوذا. سيدنا داود وسليمان عملوا دولة صالحة عظيمة امتدت لـ80 سنة، وأتخيل أن ذلك الرقم أيضا سمعتموه الأسابيع والأيام اللي فاتت. بعد كده انهارت هذه الدولة بموت سيدنا سليمان، انقسمت لدولتين، دولة اسمها دولة إسرائيل ودولة يهوذا. الدولتين دول تصارعوا وعملوا معاصي كتير جدا، كما قال يعني الدكتور راغب السرجاني، وصلت إلى حد الشرك بالله. بعد كده حصل بقى أنه ربنا بعت عليهم بختنصر ده أو نبوخذ نصر، هو رجل بابلي جاس خلال الديار، وهو ده الجوس الأول. فالمدرسة الأولى مختلفة، الجوس الأول ده كان قبل، أو العلو الأول أنا آسف، كان قبل فترة طالوت وجالوت وداود، وجه الكرة جت باللي حصل من طالوت وداود وما إلى ذلك، ولا العلو الأول ده كان بعد داود وسليمان في دولة يهوذا. والمدرسة دي بتقول إن الجوس الثاني هو اللي حصل قبل ميلاد سيدنا المسيح، وحصل فيه قتل سيدنا زكريا، وحصل فيه قتل سيدنا يحيى. وهنا محتاجين ان نبقى عارفين افعال اولئك القوم الذين نواجههم، اولئك القوم اللي بيستغرب النهارده ويستبشع الصور المتداوله ويشوف الحاجات الصعبه. القوم دول، الناس دول تاريخهم انهم قتلوا انبياءهم، فكيف يعني لا يقتلون طفلا او امراه ولا عزل وما الى ذلك. فده كده كان الجوف الثاني او اللي حصل في الأقوال اللي تبع المدرسة الأولى. المدرسة الثانية بتقول إن الإفساد الأول حصل قبل الإسلام، وهو أحد الأنواع اللي حصلت اللي ذكرتها المدرسة الأولى، والإفساد الثاني هو اللي حصل في زماننا ده، بداية من سنة 48 وقيام دولة إسرائيل، وبدأوا يجمعوا الجيوش والأموال والتأثير على الاقتصاد العالمي وذلك الإفساد الثاني. والمدرسة الثالثة بتقول لا، ده العلويين والفسادين حصلوا بعد الإسلام، وينفي أن يكون العلو والفساد يكون حصل في دولة إسرائيل الأولى ويهوذا وما إلى ذلك. يقول أن الفساد الأول والعلو حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبيل ظهور النبي، وأن النبي وأصحابه هم الذين جاسوا خلال الديار في غزوات اليهود زي بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، وأن الإفساد الثاني اللي حاصل أيامنا دي بداية من سنة 48. فكده المدارس على اختلافها في أهل التفسير أن الإفسادين والعلوين حصلوا قبل الإسلام، وهناك باختلاف بقى حصل إمتى، وأن هناك المدرسة الثانية تقول أن العلوين والفسادين واحد قبل الإسلام وواحد بعد الإسلام، هناك من يقول أن العلوين والإفسادين حصلوا بعد الإسلام. دكتور رغب السرجاني باستقرائه للآيات والأحاديث والنصوص بيرجح أن المدرسة الأولى، رأي المدرسة الأولى، ويرى أن العلو الأول هو الذي حصل في دولة يهوذا امتداد لدولة سليمان، وبعد كده جاء نبوخذ نصر أو بختنصر وجاث خلال الديار، والعلو الثاني اللي هو كان قبيل ميلاد المسيح. ولكن يعني محتاجين إن احنا نقف مع الآيات دي وقفة مهمة جدا. الآيات موجهة لليهود. بالمناسبة قبل ما أخش للنقطة دي، إن شاء الله أشارك معكم الرابط الدرس بتاع دكتور رغب السرجاني، أنا قلت مختطفات منه اختصارا. فصل هو في ليه اختار الاختيار ده وليه هو بيرجح الترجيح ده. أنصح الناس أنها تشاهد المقطع، مقطع طيب ومش طويل، وفي كلام جميل جدا جدا فيما يخص الكلام اللي احنا يعني مرتبط بالواقع اللي احنا عايشينه النهاردة. الحاجة اللي احنا عايزين يعني نخلص منها وندخل منها للشاهد، ان الآيات موجهة لليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، زي الآيات ما تتحدث وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، الله سبحانه يذكرهم بما حصل وما حدث وما أخبرهم به في كتابهم وما إلى ذلك. والقرآن كطبيعة القصص القرآني لم يستغرق في التفاصيل ولم يحدد ولم يعين، لم يحدد المرتين، ولكن كطبيعة أيضا الخطاب القرآني والقصص القرآني العبرة المستخلصة من القصة أو من الحادثة أو من المقطع ده من الآيات واضحة جدا. كطبيعة القصص القرآني في تقريبا كل القصص القرآني، قصة سيدنا نوح ولوط وشعيب وما إلى ذلك، القصص بتكون دون تفصيلات كثيرة من أجل حاجة معينة جدا، إن إحنا نركز على العبرة. العبرة هنا هي فيها البشرة أن المفسد في الأرض يأخذه رب العالمين، يأخذه الله سبحانه وتعالى طال الأمر به أو قصر. الله سبحانه وتعالى قادر أن يأخذ أولئك الظلمة، يقضي عليهم بما وعد. هذه العبرة أو هذه البشرة تتجلى في قوله سبحانه وتعالى في التعقيب على هذه الآيات، وإن عدتم عدنا، سواء الفساد الأول والتاني والعلو التاني حصلوا كان الاثنين قبل الإسلام، أو الفساد والعلو الأول كان قبل الإسلام والتاني بعد الإسلام، أو الفسادين والعلوين كانوا بعد الإسلام. في كل الأحوال عندنا تعقيب رباني واضح، وإن عدتم عدنا. وهنا بقى وظيفة القرآن في حياتك أنه يؤسس لك تلك القواعد والسنن الربانية الماضية، القواعد الراسخات. كلما حدث ذلك الإفساد حدث الانتقام الإلهي من هؤلاء المفسدين في أي مرحلة من المراحل. كما يقول بعض المفسرين تعقيبا على هذه الآية وإن عدتم عدنا، ويقول أحد المفسرين ونعم ما قيل، إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ البعث ونحوه مما لا يتعلق به كبير غرض، إذ المقصود أنه لما كثرت معاصيهم سلط الله عليهم من ينتقم منهم مرة بعد أخرى سلط الله تعالى عليهم من ينتقم منهم مرة بعد أخرى. وعن قتادة في قوله وإن عدتم عدنا قال فعادوا، أي أولئك القوم، أولئك بني إسرائيل واليهود، فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم يعطون الجزية عن يد وهم صغيرون. وقال يحيى بن سلام: وإن عدتم عدنا، أي عدنا عليكم بالعقوبة، كما أعلمهم أن هذا كائن كله، أن هذا كائن كله توعدهم على المعاصي. فقالوا: إن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم، إن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم. فعادوا. فلذلك سلط الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فانتقم الله به منهم. ذلك الجزاء في الدنيا، جزاء الدنيوي، وما عند الله من النكال أعظم وأشنع. وإن عدتم إلى المعاصي، أنقل لكم نقولات من التفسير، وإن عدتم إلى المعاصي مخالفة أمري وانتهاك حرماتي بعد أن تداركتكم رحمتي عدنا عليكم بالقتل والتعذيب وخراب الديار. وفي التفسير أيضا: ولقد عادوا إلى الكفر والفسوق والعصيان حين أعرضوا عن دعوة الحق التي جاءهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بهذا الإعراض بل هموا بقتله صلى الله عليه وسلم، وأيدوا كل متربص بالإسلام والمسلمين، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تاني: من يستبشع الصور، من يستبشع الفيديوهات، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا أنبياءهم، وأيدوا كل متربص بالإسلام والمسلمين. فكانت نتيجة ذلك أن عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحقون من إجلاء وتشريد وقتل. قال ابن عباس: عادوا فسلط الله عليهم المؤمنين. هذا الأمر الذي نتحدث عنه، ذلك العداء بين المسلمين واليهود، هذا الأمر وإن عدتم عدنا، هذا العداء كان وكائن حاليا وسيكون. الدكتور راغب السرجاني بيرى أن تحرير فلسطين أمر مش مرتبط بخروج المهدي كما يتخيل بعض الناس. الدكتور راغب السرجاني يرى من خلال قراءاته للنصوص والأحاديث أن المهدي سيخرج في فترة تكون فلسطين فيها محررة، تكون فيها أرض إسلامية من فترة سابقة، وتكون القدس عاصمة لهذه الخلافة، وليس تحرير فلسطين هي معركة اليهود الأخيرة في آخر الزمان. اليهود سيخرجون من أرض فلسطين إن شاء الله تعالى، ستصبح أرض فلسطين مسلمة تماما محررة، وتكون القدس عاصمة الخلافة. بعد كده يأتون مرة أخرى مع الدجال، وتكون هذه هي المعركة الأخيرة التي يتكلم فيها الحجر والشجر في أرض فلسطين. ذلك العداء بين المسلمين واليهود كما قلنا كان وكائن وسيكون. مكمل معانا حتى نهاية الزمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. حديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. الأحاديث هنا بتدلل صراحة أن حقد اليهود وأعداؤهم للإسلام قائم منذ ظهور الإسلام مستمر إلى أن تقوم الساعة. وكتب الله أن تكون الغلبة لأهل الحق، وإن طال بغي أولئك القوم السفلة. الحديث يخبر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات قيام الساعة، وهي الحرب بين المسلمين واليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب أصحابه ومن سيكون بعدهم إلى آخر الزمان: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، واليهود هيكونوا مع الدجال زي ما قلنا، والحرب دي يتعاون فيها كل شيء مع المجاهدين المسلمين، حتى الجمادات زي ما قلنا، الحجر ونحوه. وكلما اختبأ يهودي وراء شيء تكلمت ونادت: يا مسلم، هذا يهودي وراءه، تعالى فاقتله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود، نوع من شجر شوك معروف في بلاد بيت المقدس. إن كل شيء هيتعاون مع المسلم من النباتات والجمادات على قتل اليهود، إلا هذا النوع من الشجر نسب إليهم. الحديث فيه دلالة عظيمة وقوية جدا على ظهور هذا الدين، على نصرة هذا الدين، وعلى بقاء هذا الدين، وفيه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الايام اللي احنا فيها محتاجه اللي يثبت قلبنا، محتاجه اللي يقوي عزيمتنا ويقوي ديننا ويوقفنا على ارض صلبه في عقيدتنا وفي ايماننا. عايز اختم بخاطرتين ولطيفتين مهمتين جدا جدا جدا، وممكن بيهم نبني حاجات طيبة وعظيمة جدا، سواء من الثبات أو من الأعمال أو ما إلى ذلك مما نحتاج نحن نستخلصه من هذا المقطع من الآيات. أول حاجة وهو الأمر الملفت في النظر، إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن عدتم عدنا، فالأمر منتهي. قلنا الوعد بالنصر متحقق، كان متحقق كما ذكر في عدة مواضع من الوحي، سواء قرآنا أو سنة. لأن الله سبحانه وتعالى سيعود عليهم بالانتقام والعقوبة، الأمر محسوم. القضية كلها أنا فين، أنا موقفي إيه، أنا دوري اللي بعمله إيه. إن النصر فوق الرؤوس، ينتظر كلمة كن فيكون. والله إن النصر فوق الرؤوس، ينتظر كلمة كن فيكون. فلا تشغلوا أنفسكم بموعد النصر، ولكن انشغلوا بموقعكم بين الحق والباطل، ده اللي المفروض يكون شاغل بالي دلوقتي. مش قصة هو إحنا إخواتنا طبعا صعبين علينا وما إلى ذلك، بس هو الغلبة هتكون لمين، وطبعا صعبين علينا وكل حاجة، بس يعني الحرب سجال والنصر للمؤمنين قضية منتهية. هي القصة كلها أنا بعمل إيه وأنا موقفي فين، أنا بقدم إيه بما أستطيع وما يعني يعطيني الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية والمهمة واللي ممكن تكون برضو لها ارتباط بالخاطرة الأولى، دوري ولا حاجة اللي أعملها وأنا موقفي إيه، كتير جدا لما بنقرأ آية قرآنية سهل إن إحنا نطلع منها بمعنى معين يكون معنى في سياق هذه الآية مقتصر على سياق هذه الآية، بنطلع منه بأحكام كلية عامة بشكل عام. لكن إذا وضع المتدبر للقرآن هذه الآية في سياق السابق واللاحق والآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها وسياق السورة ومن ذلك، بتولد معنى إضافي أكتر خصوصية من المعنى العام والقواعد الكلية والعامة اللي احنا بنطلع منها. كمثال لذلك عشان تفهموا قصدي، عشان نطلع من الشرح ده بالحاجة التانية المهمة، الخطيرة التانية المهمة التي نطلع منها في درس النهاردة ونختم بيها. كمثال قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية واضحة جدا، وطبيعي إن أي حد لما يجي يقرأها يطلع العبرة والحكم والخواطر التي لها علاقة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام. لكن لما تلاقي الآية جاية في سياق سابق، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، الآية التي قبلها، وفي سياق لاحق التي لا تلحقها التي بعدها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما. لما تيجي بقى تتدبر وتطلع الخواطر من تلك الآية اللي احنا كنا لسه طلعنا منها خواطر عامة وقعت كلية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تحطها في السياق يتولد عن ذلك ويتأتى عن ذلك معاني وحكم وعبر أكثر خصوصية لها علاقة بالتأسي بالنبي في الصبر على البلاء، في مجاهدة الأعداء، وفي تثبيت المؤمنين، وفي البذل للدين، وكل المعاني الخاصة التي تأتي من السياق هذا تحديدا. طيب لما نيجي نسقط ذلك ونعكس ذلك على الآيات التي معنا، لقي أن ربنا سبحانه وتعالى تكلمنا في هذا المقطع في الآيات من 4-8 عن آيات بتتكلم عن بني إسرائيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالوعدين وبالمرتين وإن عدتم عدنا، وتجد أن الله يعقب بعد هذه الآيات بآية أخطر ما تكون. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 9، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية بشكل عام تعطي نصائح كلية إجمالية وقواعد عامة جدا أن هذا القرآن وفضل هذا القرآن وأوصاف القرآن أنه يهدي للتي هي أقوم. والمعاني اللي أتخيل ممكن كتير من حضراتكم سمعها في بعض مجالسنا أو في بعض الدورات أو ما إلى ذلك، لكن لما تيجي تسقط هذه الآية وتحطها في سياقها وتلاقي أن سورة الإسراء سياق الكبير العام من أساميها سورة بني إسرائيل، ويكثر فيها ذكر بني إسرائيل، وتكون أكثر سور القرآن حديثا عن القرآن، تجد هذا المقطع الذي نتحدث عنه ثم يعقب الله سبحانه وتعالى بتلك الآية العمدة الفيصلية المحورية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يجب أن يقع ذلك عندك موقعا، أن أولئك القوم الظلمة، أولئك القوم الذين فعلوا تلك الأمور من القبائح استبدلهم الله بأتباع هذا الكتاب، أن هذا أولئك القوم فعلوا الجرائم والبشائع التي استحقوا بها الاستبدال، أن الله سبحانه وتعالى استبدلهم بأتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا الكتاب المبين القرآن، وأن أتباع هذا الكتاب يجب أن هم يجتنبوا ما فعله بنو إسرائيل مع كتابهم وشرعهم ورسالتهم ودينهم، وأن أتباع هذا الكتاب هم الأهدى سبيلا لاتباعهم الكتاب الذي هو يهدي التي هي أقوم، وأن أتباع هذا الكتاب هم أصحاب البشرى، كما يقول بعض المفسرين: اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الإسراء بالنبي اللي هي بداية السورة خالص وإيتاء الكتاب لموسى عليه السلام، السياق اللي قبل الآيات اللي معانا دي، وما فعله في حق العصاة اللي معانا والمتمردين، وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط أنواع البلاء عليهم الآيات اللي معانا، كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة، ومعصيته توجب كل بلية وغرامة، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى على القرآن فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول في كتاب تفسير آخر: ولما ثبت أن كتاب موسى عليه السلام الذي أنزل عليه فيما بين مصر وبيت المقدس في تلك المدة المتطاولة هو هدى لبني إسرائيل صادق الوعد والوعيد فيما قضى الله فيه إليهم من أمرهم وأمر بيت المقدس، ثم يقول: إلى أن وصل لاح أن القرآن يزيد عليه في كل معنى، يزيد عليه في كل معنى حسن وأمر شريف فيما أتى به من الوعود الصادقة والأحكام المحكمة والمعاني الفائقة من الإعجاز وما إلى ذلك. ويعني لا شك أنه لا شيء يثبتك ولا شيء يقومك ولا شيء يغيرك ولا شيء يدفعك للبذل والجهاد والعطاء ولا شيء يحدد لك قيمة الدنيا والآخرة ولا شيء يحدد لك ويوضح لك ما يحدث من هذه الأحداث العظام وهذه الأمور والأزمات إلا القرآن، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين في القراءة التي نقرأها هنا سبيل فاعل مش مفعول، يعني لما تقرأ الآيات الله سبحانه وتعالى يفصل لك في القرآن ذلك السبيل، وتجد أن السبيل هي الفاعل، هي اللي هتطلع على جدبان قدامك وتعرف أن ده طريق المجرمين لما تنظر الأمور بنظارة الوحي. كل واحد فينا محتاج يعرض قلبه للقرآن، كل واحد فينا محتاج يعرض أفكاره على القرآن، كل واحد فينا محتاج أن هو يستقي تصوراته من القرآن، كل واحد محتاج أنه يصحح قيمه على ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. لو في حاجة هنبقى واثقين تنمى الثقة أنها تعود بالنفع والخير والصلاح لهذه الأمة ولإخواننا، هي أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على القرآن. جزاكم الله خيرا. في الختام لا ننسى أن ندعو: أن القوم يا ربي قد عادوا، قلت يا ربي في كتابك وقولك الحق، وإن عدتم عدنا، يا ربي إن القوم قد عادوا لطغيانهم وبطشهم وعصيانهم، ظلموا وقتلوا وسفكوا، فاللهم سلطنا عليهم، اللهم استعملنا سببا من أسباب عقابك عليهم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإن عدتم عدنا، فاللهم عد عليهم يا ربي بنا بالعقوبة عليهم. اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتدبير يا رب العالمين. اللهم حقق بنا آمال المسلمين بالنصر والتمكين. اللهم آمين. سلاما على المرسلين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعدنا غدا إن شاء الله في موعد جديد مع رسالة جديدة من رسائل قرآنية فيما تخص الظروف الآنية، ومع داعية إن شاء الله من الداعية اللي بتحبوهم جدا جدا إن شاء الله. يكون موعدنا غدا إن شاء الله في الموعد المعتاد الساعة 8. نلقاكم على خير، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، ونجعله جزاء لنا علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.